طهارة من بلوغ المرام.
منها جواز إضافة التحليل والتحريم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه عليه الصلاة والسلام يحلل ويحرم، كما أن الله تبارك وتعالى يحلل ويحرم، قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام له أن يحلل وله أن يحرم، كما له أن يأمر وله أن ينهى. ومن فوائد هذا الحديث تعظيم المساجد، وذلك بمنع الحائض والجنب منها. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد، سواء مكثت جالسة أو مضطجعة أو مترددة فيه. ومن ثم منع النبي صلى الله عليه وسلم الحائض من الطواف، فإن العلة الظاهرة فيه أي في منع الحائض من الطواف هو أنها تمكث في المسجد لأنها تتردد، والتردد هذا بمنزلة المكث. ولذلك قال الشيخ الإسلام رحمه الله: إن الحائض إذا اضطرت إلى أن تطوف فلا بأس أن تطوف، ولكن الضرورة ما هي؟ ظن بعض الناس أن الضرورة بمعنى الحاجة، وأن المرأة لها أن تطوف إذا أراد أهلها أن ينفروا، وإن كان يسهل عليها أن ترجع بعد الطهر وتطوف، ولكن هذا ليس بصحيح، هذا ظن خاطئ وهو غلط على الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن الشيخ الإسلام رحمه الله فرض المسألة في أمر ضروري، امرأة إذا سافرت لا يمكنها أن ترجع، وحينئذ إذا قلنا بأنها غير محصرة تبقى محرمة مدى الدهر إلى أن تستطيع الرجوع إلى البيت، وإن قلنا أنها محصرة فاتها الحج أو العمرة، وهذه خسارة عظيمة، لا سيما النساء اللاتي يأتين من محل بعيد. وأما المرأة الحائض التي تكون في السعودية عندنا فيسهل عليها أن تبقى مع محرمها أو أن تذهب على إحرامها، فإذا طهرت عادت فطافت. ومن فوائد هذا الحديث أن ظاهره أنه لا يجوز للمرأة وهي حائض أن تعبر المسجد، وكذلك الجنب، تقول لا أحله لحائض ولا جنب، ولكن قد دلت الأدلة الأخرى بجواز عبور المرأة الحائض المسجد، حيث طلب النبي صلى الله عليه وسلم إحدى أمهات المؤمنين أن تأتي بالخمرة وهي في المسجد، يعني الخمرة، فقالت إنها حائض، فقال لها: إن حيضتك ليست في يدك. وكذلك الجنب، قال الله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل. وعليه فيكون المراد بنفي الحل أو بنفي الإحلال هو إيش؟ هو المكث، وأما المرور والعبور فلا بأس، إلا أن العلماء رحمهم الله اشترطوا في الحائض أن تأمن تلويث المسجد، فإن كانت لا تأمن بحيث ينزل الدم إلى المسجد فإنه لا يجوز لها أن تفعل أن تمر، لأن ذلك يؤدي إلى تنجيس المسجد. طيب، فإن قال قائل: وهل يزول التحريم بالوضوء؟ نقول: أما الجنوب فنعم يزول التحريم بالوضوء، فإذا توضأ جاز له المكث في المسجد، لأن هذا هو عمل الصحابة رضي الله عنهم من وجه، ومن وجه آخر هذا الوضوء يخفف الجنابة. وأما الحائض فلا، لأن الحائض لا يمكن أن يصح من الوضوء. لماذا؟ لأن الحدث باق، ومن شروط صحة الوضوء إيش؟ ارتفاع الحدث، يعني بمعنى أن لا يكون المتوضي قد استمر فيه الحدث إلا من حدث داء، فيجوز وضوءه للضرورة بشروط معروفة. وعلى هذا فنقول: إذا توضأ الجنب جاز له أن يمكث في المسجد. طيب، فإن انتقض وضوءه بعد أن توضأ فهل يجوز أن يمكث؟ الجواب نعم، لأن تخفيف الجنابة حصل بالوضوء، ولأن الصحابة يتوضؤون وينامون في المسجد والنوم ينقض الوضوء، ولو كان نقض الوضوء بعد مانعا من المكث في المسجد للجنوب لما جاز لهم أن يناموا. وعنها رضي الله عنها أن وعنها رضي الله عنها قالت: كنت أغسل أنا ورسول الله أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه. كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، يعني بالاغتراف، تختلف أيدينا فيه، يعني أنه يكون قد نزع يده وفيها الماء وهي قد نزلت يدها لتغترف. وقولها من الجنابة متعلق بأغتسل، يعني أن أغتسل من الجنابة وليس غسل تبرج، بل هو غسل عن حدث. ففيها من الفوائد ما سبق من صراحة نساء الصحابة رضي الله عنهم، وأنهن يبين الحق ولو كان مما يستحي منه. ومنها جواز اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد. فإن قال قائل: لماذا لا تجعلونه سنة؟ قلنا: هذا لا يظهر فيه أثر التعبد، فالظاهر أنه من قسم مباح. نعم، لو كان هذا يؤدي إلى قوة المحبة والمودة والائتلاف قلنا إنه يسن من أجل هذا الغرض النبيل، لأنه إذا ارتفعت الكلفة بين الزوجين إلى هذا الحد فإن المودة سوف تزداد وتقوى. ومنها جواز تعري الزوجين بعضهما عند بعض، لأن الاغتسال لا بد فيه من التعري، وهو كذلك، وقد قال الله تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وهذا جائز عند الاغتسال، وجائز أيضا في الفراش. وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجرد تجرد عيرين، فهذا إن صح فالمراد أن يفعل ذلك وهما مكشوفان، وأما إذا كان عليهما اللحاف فلا بأس بذلك. ومن فوائد هذا الحديث جواز اغتراف الجنب من الماء ليتطهر به. ومن فوائده أن الماء المستعمل أو الماء الذي تغمس فيه اليد التي فيها الحدث لا يكون طاهرا بل هو طهور، وإلا لكان ارتفعت الطهورية من أول مرة غمس فيه يده. وهذا القول هو الراجح، أن الماء المستعمل في طهارة باق على طهوريته ولا يسلبه ذلك الطهورية، لأنه لا دليل على أن الماء ينتقل من وصف الطهورية إلى وصف الطاهر غير المطهر. وإذا لم يكن دليل فالأصل بقاء ما كان على ما كان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. رواه أبو داود والترمذي وصححاه وضعفاه. قوله: إن تحت كل شعرة جنابة، يعني شعرة من شعر الرأس ومن شعر الجسد أيضا، ففيه فاغسلوا الشعر، وهذا في فروع الشعر. وأنقوا البشر يعني أصوله، أصول الشعر. والحديث كما رأيتم ضعيف، لكن عموم قوله تعالى فاتطهروا يدل على أنه لا بد أن يكون التطهير شاملا لجميع الجسد. ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه وفيه راو مجهول فيكون ضعيفا، لأن من شرط الصحة أن يكون الراوي معلوما، معلوم العدالة، معلوم الضبط. وبهذا انتهى باب الغسل وحكم الجنوب. نعم.
في قول الله عنها ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات.
نعم.
في زماننا هذا يوجد ما يسمى بالشامبو. إذا أراد الإنسان أن يغتسل هل يغسل رأسه بالشامبو ثلاث مرات ولا مرة واحدة ثم المرة الثانية والثالثة بالماء فقط؟
الشامبو هو يستعمل في طهر الجنابة، في غسل الجنابة. الشامبو يستعمل في غسل الجنابة.
الظاهر يستعمل في كل اغتسال.
على كل حال، هو دهن ولا ماء ولا صابون ولا ايش؟ انا لا اعرفه. مش الصابون؟
صابون
سائل. نعم،
صابون سائل،
اي العصار هذا. ارى ان يبدا اولا بالصابون عشان ينظفه اكثر ثم يحتوي على راسه.
لكن يغسل ثلاث مرات بالشامبو؟
لا لا لا، شامبو مره واحده الظاهر،
والثانية والثالثة بالماء فقط.
بالماء فقط. نعم.
إذا اغتسل للتبول أو التنظف هل يستحب مراعاة هذه
الكيفية؟ هل يستحب إيش؟
مراعاة هذه الكيفية.
لا، إذا اغتسل مثلا للتبرد فإنه لا يشرع له أن يغسل هذه الكيفية، لأن التبرد ليس عبادة.
لا،
في هذا
الزمن الاغتسال ما يكون بالاختلاف، وإنما بمرور الماء.
نعم. هذا سؤال مهم. يعني الآن كما قال الأخ علي الناس لا يقترفون، فنقول إذا مر الماء ثلاث جريات فهو كاف. ولهذا قال الموفق رحمه الله في غسل النجاسة إذا وضع يده في الماء الكثير ثم حركها مرتين أو ثلاث فهذا يعتبر غسلات. إذا حرك مرة هذه واحدة، ثانية، ثالثة. نعم.
شيخ عبد الله، في غسل الجنابة المحمد أو في الحج هل يذكر الإنسان الله سبحانه وتعالى أو لا؟ بسم الله.
بعض العلماء يقول يذكر بقلبه، بعضهم يقول يذكر بلسانه، يعني ما في دنيا على الملك. نعم.
إذا توضأ واغتسل وحان في الصلاة يصلي بعد الاغتسال أن يتوضأ أيضا؟
لا، ما يتوضأ، يكفي الاغتسال، لكن لا بد من المضمضة والاستنشاق. لاحظ هذا، لا بد من المضمضة والاستنشاق.
وإن كانت إذا اغتسل بالنسبة أليست الرجل من سائر الجسد؟
إيش؟
أليست القدم من سائر الجسد؟
يعني لا،
ضرور ماء بها.
إحنا ذكرنا العلة في هذا أن زيادة في التنظيف، لأنه في ذلك الوقت الأرض طين أو حجر متلوث بالطين. نعم. لا ما يمكن، والآن الحمد لله الماء كثير، يعني يزيد في غسل الماء كثير. إذا بقيت، إذا بقي أثر الجنابة من رائحة أو ما أشبه ذلك فنعم، كل ما زال فهو أحسن.
كانت مسألة فيها خلاف، فقال أحد العلماء أن فيها بالتحريم، فهل نقول أن العالم
تحرر
هذا الشيء من تحريم العالم، او نقول انه ضاع التحريم؟
كيف؟
اذا كان عالم ضاع
بمسألة
التحريم،
نعم،
هل نقول انه حرم هذا الشيء باعتبار انه قال هذا
القول؟ قال بالتحريم
او عمل؟
لا بأس، العلماء يسألون هذا، يعني اذا قال احد بالتحريم يقول مثل حرمه الشيخ فلان او كرهه الشيخ فلان، لا بأس، لانه ليس معناه انه اصدر تحريمه بل راى تحريمه. نعم.
بارك الله فيكم. في قول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله: ولا يعبد الله الا بما شرع.
نعم.
ما المراد هنا؟ هل شرع النبي صلى الله عليه وسلم ام شرع الله عليه وسلم؟
نعم، هذا شرع النبي عليه الصلاه والسلام، لانه قال شهادة ان محمد رسول الله، شهادة ان محمد رسول الله،
طاعته بما امر
وتصديقه واجتناب ما عنه، وان لا يعبد الله الا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ يعني الشرع الواحد تكلم عن التشريع.
نعم.
فنضيف على
رسول الله
صلى الله عليه وسلم تبليغا
إليهما جميعا، فيضاف إلى الله ابتداء وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم تبليغا أو اجتهادا، لأن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يجتهد ثم إن أقره الله فهو شرع، وإن بين الله له الأمر لم يكن شرعا. نعم.
يقول ما
ايش يقول؟
يأخذ الماء
فيدخل أصابعه في وصول في وصولك.
نعم.
يعني يبش ولا يأخذ الماء يصب
عليه. لا ما يعني إذا أخذ الماء وهو في يده ثم قال هكذا لا بد يجري عليه يعني غسل وليس مسح. نعم.
ثم بعد ذلك
يفيض عليه ثلاث حفنات. لكن كما قال أحد الآن في الوقت الحاضر ما يحتاج إلى هذا، يكفي أن يقول هكذا في يديه. ثم الشعر عند الناس الآن قليل، أكثر الناس رؤوسا غير باقية. وهي
فيغسل الفرجة ثم يتوضا ثم ياخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر يقول حتى اذا راى انه قد استبرد. هذه زياده.
هو في البخاري ايضا يعني لفظ حتى اذا راى انه ارى بشر، لكن المؤلف ساق لفظ مسلم فقط وليته جاء بروايه البخاري لانه اوفى. نعم.
وجه التفريق بين غسل الجنابه وغسل يوم الجمعه، لان غسل بعد يوم الجمعة
من
الإنسان
يتوضأ
ثم يصلي.
لا، غسل يوم الجمعة كغسل الجنابة تماما، لأن في ألفاظ الحديث من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. نعم نعم.
الإنسان يتوضأ بعد غسل الجمعة ولا يتوضأ بعد غسل الجنابة ويصلي مباشرة.
لا يكفي وضوءه الأول عند الاغتسال كافي. نعم. الشامبو يعني هل إذا أراد الإنسان أن يستعمل الشامبو هل يستعمله بعد غسل بعد ثلاث حفنات أو قبلها؟
يعني إذا أراد
لا مو لازم. لا مو بلازم. أنا لا أعرف هذا الشامبو، معناها مشكلة. هنا تشهد. هنا لأن الوضوء متضمن، لأن الغسل متضمن الوضوء. لا وش لا شك هذا الحمام. نقول من يوم تنتهي أخرج. نعم. إيش؟ يعني كسوة تنقضه؟ مو لازم. المهم أن يصل الماء إلى الشعر. وأصول هذا أهم شيء، سواء نقض أو لم تنقض. ولذلك مثلا نقول إذا لم تنقض فهو تعركه، لأنه ما يمكن يدخل الماء إلى الشعر كله إلا بعركه. نعم. غسل
الجنابة إذا لم يأتي يغسل ظهره هل يشترط أن يأتي بالحبل أو ما
أشبه
ذلك
ليمر
على ظهره، لأن يعني لديك ممكن ما تحصل
مشكلة حبل
أو
كما
أشبه ذلك.
أي لا مو
لازم، لأن ممكن مع تكرار الغسل يعني يتراكم الدهون على الظهر
فتنزلق من فوقها الدهون. يقول أنه يمر يده عليه
ما يستطيع، في أشياء ممكن ما يستطيع يمر على الظهر.
بالنسبة للوقت الحاضر هذا ما أظن يرد. ليش؟ لأنه يتصل من يدش،
يعني
يمر الماء يتلقى الماء النازل من الدش بظهره ولا بد يمر عليه. نعم. ايش لا
يتصل بالماء والصابون مره واحده
مرة واحدة سواء بما أو صابونة أو لم يكن. الغسل مرة واحدة كافية. أي لا يضر. لا يضر. لا يضر لأن هذا زيادة تنقية. إيش؟ مثل إيش؟ الأصل عدمه، إذا شك أهله على جنابه أو لا فالأصل عدمه ولا يحتاج تعليق. لا ينصرف حتى يسمع صوتنا ويجد ريحا. الله أكبر. وتعالى محمد الوسيلة والفضيلة والرسول المقام محمد نعم مراجع. نعم نأمل من الإخوة الذين لم يسمعوا أن يحفظوا، لأن العلم هو الحفظ. في قوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، ماذا يريد به عليه الصلاة والسلام؟
الماء الأول هو الماء الثاني، الماء الثاني هو المني.
نعم، ما معنى الحديث؟
أنه يجب للقتال إذا نزل المني أو غاء المني.
نعم، إذن الماء الأول ماء الماء الذي يتطهر به، والثاني المني الماء الدافئ، والمعنى يجب الغسل إذا أنزل المني. طيب، هل الغسل لا يجب إلا عند الإنزال؟ ماذا؟ ما في حديث آخر يدل على أنه قد يجب الغسل في الإنزال؟ وهو كم من الحديث عشان نعرف؟
قول عليه
السلام قد وجب الغسل، وفي رفع المسلم وإن لم يزل، هذا هو العلم. طيب، إذن الغسل يجب بواحد من أمرين، هما عبد الله جلال
إذا نزل المني أو إذا جمع أهله وإن لم
ينزل. طيب، إذا نزل المني بغير شهوة،
بغير شهوة
شهر. أسألك الآن، إذا نزل بغير شهوة هل يجب الغسل أو لا يجب؟ لا يجب. الدليل قول الماء من الماء، لأن ال هنا للعهد الذهني، أي الماء المعهود، وهو الماء الدافق الذي قال الله عنه خلق من ماء دافق. طيب، هل يمكن أن تحتلم المرأة في رأس؟
نعم
يمكن. وش الدليل؟
الدليل حديث أم سلمة أنها قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهي على المرأة في المرسل إذا احتلمت.
أم سليم. وش وجه الدلالة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على أن المرأة تحتلم. طيب، هل أوردت على الرسول عليه الصلاة والسلام أم سلمة أوردت على هذا إشكالا؟
نعم.
ما
هو الإشكال؟ في ماء المرأة، فقالت وهل يكون هذا،
يعني هل تحتلم وتنزل؟ فأجاب الرسول اللهم صل وسلم عليه، أجابها بنعم أو لا؟ أجابها نعم أو لا؟
أجابها نعم.
نعم، وعلل لذلك بقوله فمن أين يكون الشك. طيب، رجل احتلم على نور، رجل احتلم ولكنه لم يرى أثرا، وآخر رأى أثرا ولم يذكر احتلاله.
إن احتلم ثم لم يرى أثرا هذا لا غسل عليه.
الذي احتلم ولم يرى أثرا لا غسل عليه.
لا غسل عليه.
نعم.
وأما الذي رأى أثرا لكنه لم يذكر احتلامه،
نعم،
هذا لا غسل.
طيب، من أين يؤخذ من هذا الحديث؟
من قول الرسول صلى الله عليه وسلم الماء من الماء.
لا، من نقول من هذا الحديث، حديث أنس في قصة أم سليم،
من قول نعم إذا رأت الماء،
إذا رأت الماء فأنا بالحكم
بالرؤية،
برؤية الماء. طيب، وعلى هذا إذا احتلم ولم ير ماء فلا غسل عليه، وإن رأى ماء ولم يذكر احتلاما فعليه عليه غسل. طيب، إذا رأى ماء ولم يذكر احتلاما وشك، أهو الماء الدافق أو غيره، هل يجب الغسل؟
لا غسل عليه.
لا غسل عليه. لا غسل عليه. الدليل؟
لأن الأصل أنه ليس هو.
الأصل عدم الوجود.
عدم الوجود.
عدم الوجود. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل المخيل عليه أنه أحدث
لا يخرج حتى
يخرج حتى يجد
صوت،
يسمع صوتا أو يجد. طيب، ماذا يكون حكم هذا الماء الذي رآه؟ يعني هو الآن رأى ماء وقلنا لا لا غسل عليه.
التطهير فيه واجب.
هل يجب عليه أن يغسله؟
نعم يجب عليه أن يغسله.
أن يغسل.
الشك فيه.
وإن شك أهو ماء أو عرق؟
فقلنا أصل أنها عرق ليس بماء.
يعني شك هل هو مثل بول أو سلس أو 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 عرق؟ ماذا يصنع؟
الشك أنه ماء أو عرق؟ ما في شيء.
ليس عليه شيء؟
نعم.
يعني ما يجب عليه غسل؟
نعم، ما طهر ولا عرق؟
لأن الأصل؟
الطهر.
الطهر. طيب. صحيح. وما دام عندنا أصل يجب التمسك به ما نخرج عنه إلا بدليل. أيها؟ أيها؟
نفس المسألة اللي
نحن
فيها الآن. إذا شك هل هو مريء
البول؟ نعم.
ثم
قلنا
هنا يجب احتياط.
لا ما يجب عليه الغسل.
غسل الماء.
أي نعم. لأنه يكون خارج من الفرج. والخارج من الفرج يجب غسل.
إذا شك عرق أو بول.
أو بول ما عن شيء. لأن الأصل عدم النجاسة.
الأول شيء احتياط أن خرج من فرجه يعني.
لا ما تيقن. الأخيرة ما تيقن. وجد بللا ولا يدري أعرق هو أم خارج من فرجه. ما عاد شيء. أي نعم هو سيقضي. لكن ما أدري أمني هو أم غير مني. يعني نمشي على الأصل في كل المسائل. طيب هل يجب الاغتسال من الإسلام بعد الكفر؟ صالح. ما هو الدليل القائلين بالوجوب؟ نعم. هذا رواية عبد الرزاق وفي الصحيحين أن الرسول لم يأمر لكن هو ذهب واغتسل. طيب إذا أخذنا برواية عبد الرزاق قلنا بالوجوب لأن الأصل أن أصل الأمر في الأمر الوجوب، ولأنه كما طهر باطنه يجب أن يطهر ظاهره. إذا قلنا بأنه من فعله فليس بواجب. وقد بينا أن من تأمل أحوال الصحابة الذين أسلموا وأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأمر كل من أسلم أن يغتسل مع دعاء الحاجة إلى ذلك وتوافر الدواعي على نقله، يدل على أن الأمر ليس على سبيل الوجوب، لكن ينبغي الإنسان أن يحتاط ويتطهر. طيب غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ما معنى الحديث؟
المحتلم هو البالغ الشيء وهو واجب لأنه
معنى الحديث. ما معنى الحديث؟
أن غسل يوم الجمعة معنى للصلاة، للصلاة الجمعة واجب وليس الغسل اليوم. لأنه كان اليوم
لكن هو يقول على كل محتلم، يعني فإذا لم يحتلم
البالغ.
طيب لماذا لا نقول المحتلم؟ يعني إذا احتلم الإنسان يوم الجمعة وجب عليه أن يغتسل. أقول لماذا لم نقل بهذا محمد؟ تمام. والرسول أضاف الغسل إلى يوم الجمعة. صحيح. طيب رجل أتى أهله ثم أراد أن ينام، وآخر أتى أهله ثم أراد أن يعود. نعم أجل. لا لا أراد أتى أهله ثم أراد أن يعود.
يتوضأ بينهما وضوء.
نعم. طيب. وآخر أتى أهله وأراد أن ينام.
يتوضأ
أيضا.
السنة أن يتوضأ. والحديث
معلول. طيب. أيهما أوكد، أن يتوضأ للنوم أو أن يتوضأ للعود؟ أيهما أوكد؟ يلا محمود سليم، ها أيهما أوكد؟ لكن أين أوكد؟ من أراد أن ينام، صحيح. يعني بعض العلماء يقول لا يجوز أن ينام إلا بوضوء، أين؟ لكن عند العود لا، لا لم أعلم أحدا قال بوجوب الوضوء. طيب، الغسل له صفتان، واجبة وكاملة. الأخ، نعم، واجبة كاملة.
الصفة الواجبة يعم جسده بالماء مرة واحدة.
نعم.
والصفة الكاملة المستحبة وهي أن يتوضأ قبل أن يغتسل.
يعني ما دل على حديث عائشة.
دل على حديث عائشة وصفية.
ميمونة. طيب، لو قال قائل إن حديث عائشة بيان لمجمل وبيان الواجب واجب،
نقول إن حديث ميمونة في الصلاة ما أتى المجمل في حديث عائشة.
كيف؟
حديث ميمونة فصل المجمل في حديث عائشة.
لا، حديث عائشة مفصل. يعني لو قال قائل إن الله قال فاتطهروا، فيجب أن نتطهر كما جاءت به السنة، لأن الله لم يبين لنا كيف نتطهر فيرجع إلى السنة. يلا علي السلطان الجواب.
الجواب أن ميمونة نقلت ما رأت، ولا شك بأنها رأت الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل مفرغا للمجلس.
وكذلك عائشة، مي مشكلة الآن. الإشكال مو بين حديث عائشة وميمونة، الإشكال بأنه لو قال قائل إن الله تعالى قال وإن كنتم جنبا فاطهر، وهذا مجمل ما بين الله كيف نتطهر، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، فيجب أن نتطهر كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يخالف حالتين أو واحدة، المهم أنه لا بد أن يغتسل كما جاء في حديث ميمونة أو حديث عائشة. والأخ يقول إن الصفة الواجبة أن يعم بدنه بالماء على أي وجه كان. هل فهم السؤال الآن؟
فهمت.
أي؟
للآية.
والآية الطهر أمر للوجوب، وبيان الواجب واجب. لا، بس الله قال اطهروا ثم وحيل على السنة كما قال أقيموا الصلاة، معنى لا بد أن نكون على حسب مجال الحديث. هو ميمونة وعائشة، هذا أو هذا ما هو مشكل. سامح،
هذا قول وجيه، لولا ما هو السنة ما يدل على أن الكفية غير وجبة. هو لما اعتذر رجل من القوم في المسجد لأن أصابه جنابة، فأوتي النبي
صلى
الله عليه وسلم بالماء وقال
اصبره
عن
نفسه
ولم يبين له
الكفية. صحيح، نقول هذا القول وجيه، لكن حديث عمر بن الحصين الطويل في رقدهم الماء ثم جاء الماء وأعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل الذي عليه جنابه، قال خذ هذا أفرغه على نفسك، ولا قال افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا. هذا يدل على أن ما فعله الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم على سبيل الاستحباب. إذا قال قائل ما الحكمة في أن الجنابة أو الغسل من الجنابة يجب أن يعم جميع البدن ومن الحدث الأصغر أعضاء معينة؟
لأن
يعني
شهوة الجماع تعم جميع البدن.
نعم.
لذلك كان في الحكمة أن يعني
عمر
الغسل غسل جميع البدن، وكذلك يحصل
فتور
جميع البدن.
نعم، تناسب عليكم الغسل جميع البدن، يؤيد انك تحت كل شعرة جنابة. طيب، الوضوء لماذا اقتصر على الأعضاء الأربعة؟
لأنه يتكرر، يعني
يتكرر
الحدث يشق
عليه، يعني دفع للمشقة، لكن خصت الأعضاء الأربعة ليش؟
لأنها هي التي يعني تباشر الأوساخ
لا وتباشر الأعمال الصالحة والسيئة. أين؟ ولهذا تخرج ذنوبه آخر قطرة من الماء. فلذلك خص الوضوء بهذه الأعضاء، الرأس فيه السمع وفيه البصر وفيه الشم وفيه الذوق، واليد فيها الكسب والرجل فيها المشي. نعم طيب. هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد؟ الاسم
محمد
ابن
محمد بن محمد
ابن محمد
لا.
ابن
بن فرج
ابن
بن فرج
فرج طيب ما
يجوز إذا كان للمرور ما لم تخشى أن ينزل منها شيء.
طيب الحديث الذي معنا يقول لا أحرم المسجد للحائض، كلمة لا أحرم للحائض يعم المرور والمكوث، فما الجواب؟
هذا
من المكسب. لكن أنت تقول هكذا وغيرك يقول لا لا أحله لحائض. لا لا ما أريد الجنب، أنا أريد الحائض. أمر عائشة أن تناول الخمرة من المسجد فقالت فقال في يدك ومن يتكلم يرفع يده. ما شاء الله يمين جدا عن ما أريد، أنا أريد واحد فين إن شاء الله. طيب على كل حال إذن لا أحل الحائض أي المكوث، أما المرور فإنه جائز ويدل عليه حديث عائشة الخمر. طيب الجنوب هل يجوز يا إبراهيم أن يمر في المسجد؟
نعم يجوز بنص القرآن.
بنص القرآن ما هو؟
ولا جنوبا إلا عابر سبيل.
ولا جنوبا إلا عابر سبيل، تمام. وعليه فيحمل قوله لا أحل أي لا أحل المكث. هل يجوز للرجل أن يغتسل مع امرأته في مكان واحد وهم عراة؟ نعم الفائدة هنا.
نعم يجوز.
يجوز. ما هو الدليل؟
حديث ميمونة.
مش ميمونة. مش تقول؟
كانت كنا نغتسل مع رسول الله وكنا نتناول
أيدينا وأيديهم. هذا حديث ميمونة. ميمونة ولا عائشة؟
ميمونة.
ميمونة. متأكد؟ كالشمس.
احتمال يكون
مرة ثانية. لا لا. العلم علم يا ما احتمال. سليم وش يقول؟ يقول عائشة. هنا. طيب. هل يمكن أن يستدل لهذا بالقرآن؟ الأخ. هل يمكن أن يستدل لهذا بالقرآن؟ أي أنه يجوز للرجل أن يغتسل مع امرأته وهم عراة. طيب.
قوله سبحانه وتعالى.
هل يمكن أو لا؟ ما بعد طلبت الدليل.
يمكن.
يمكن؟ أين الدليل؟
قوله سبحانه وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس
لهن. خطأ. فيه احتمال لكن فيه شيء أصح من هذا. نعم. إيه نعم. فهذا يعم يعم حفظها من التمتع بها والنظر إليها ولذلك. نبدأ التيمم بحث عند من؟
عبد الرحيم إبراهيم جابر في تحقيق حديث علي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما لم يكن جنبا.
نعم.
نواه خمسة وهذا لفظ الترمذي وصححه وأحسن.
نعم.
قولي وصححه وأحسن.
ايه طبعا فيها قلب اتفق بنسخ البلوغ ورجح سيد
بانو
الترمذي
وذكر ان الاصح قوله هذا
لفظ الترمذي وحسنه وصححه. طيب تعديل يعني فيها قلب. طيب حديث عندي رقمه 124 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا رواه الخمسة وهذا في الترمذي وحسنه. وبعده لعل ابن حجر ما اطلع الا على التحسين فقط. المهم المعتمد على نسخه البلوغ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التيمم. التيمم لغه القصد، لغه القصد. قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا اي اقصدوا. وفي الشرع التعبد لله تعالى بمسح الوجه واليدين بالتراب على صفة مخصوصة، فهو عبادة يتعبد بها الإنسان لربه تبارك وتعالى. وقد دل على مشروعية التيمم القرآن والسنة وإجماع المسلمين، ففي القرآن فلم تجدوا ماء فتيمموا، وفي السنة ما يأتي إن شاء الله تعالى. أما الإجماع فهو معلوم، لكنه لا بد فيه من شروط. الشرط الأول تعذر استعمال الماء، إما لعدمه وإما للتضرر باستعماله، وهذا الشيء متفق عليه، دل عليه القرآن في قوله تعالى: فلم تجدوا ماء، ودل عليه النظر الصحيح أيضا، وهو أن التيمم فرع والتطهر بالماء أصل، ولا يجوز فعل الفرع مع إمكان الأصل، فيكون الدليل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. وأما الشرط الذي اشترطناه فالدليل عليه أن الله اشترط عدم وجود الماء، وأن النظر الصحيح يدل عليه، وهو أن طهارة التيمم فرع ولا يمكن أن يعدل إلى الفرع مع وجود الأصل. واعلم أن مشروعية التيمم من رحمة الله عز وجل بعباده، لأن الناس قد يتضررون باستعمال الماء، إما لمرض أو لشدة برد ولا مسخن أو لعدم وجوده أو ما أشبه ذلك، فكان من رحمة الله أن يسر للعباد وشرع لهم التيمم. وسيأتي إن شاء الله أنه من خصائص هذه الأمة. بقي أن يقال: وهل يشترط دخول الوقت في التيمم؟ الجواب: لا يشترط دخول الوقت، بل إذا تيقن أنه لن يجد الماء، كما لو كان في أرض مفازة، أو أنه لن يستطيع القدرة على استعماله، كما لو كان مريضا يعرف أنه لن يبرأ قبل دخول الوقت، فهنا له أن يتيمم متى شاء، لأن التيمم مطهر كما سيأتي إن شاء الله. وإذا كان مطهرا ففي أي وقت استعملته فهو مطهر. وهل يبطل بخروج الوقت؟ الجواب: لا يبطل. إذن ليس دخوله شرطا لصحته، ولا خروجه أي الوقت مبطلا له، بل ما دام الإنسان على طهارته فهو على طهارته، لأن التيمم طهارة كاملة كما سيتبين إن شاء الله تعالى. وهل يختلف فيه الحدثان الأكبر والأصغر؟ الجواب: لا يختلف الحدثان فيه، كلاهما دع لحية بها رجل إلا إذا كان تريد تطيح عليك. الأصغر والأكبر سواء، لأن المقصود به التذلل والتعبد لله عز وجل، وهل يشرع في غير الحدث كما لو كان بدنه نجسا يعني عليه نجاسة ولم يجد ما يغسلها به، فهل يتيمم؟ الجواب في هذا خلاف، والصحيح لا، لا يتيمم، وذلك لأن المقصود من غسل النجاسة هو إزالتها، وهذا لا يحصل بالتيمم، فلا فائدة منه. وكما أنه لا يتيمم لنجاسة الثوب لو كان عليه ثوب لا يستطيع تطهيره فإنه لا يتيمم له، ولا يتيمم لنجاسة الأرض لو كان في أرض نجسة لا يستطيع الخروج منها، لا نقول تيمم. إذن التيمم خاص بماذا؟ إيش؟ بالحدث الأصغر والأكبر فقط. طيب، التيمم من خصائص هذه الأمة، وكم لله تعالى من فضل على هذه الأمة بالخصائص العظيمة، لو لم يكن من ذلك إلا أن الله خصها بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لكان كافيا، فإن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، والرسول صلى الله عليه وسلم خير رسول أرسل إلى الناس.